أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة من مجالس 40 نووية. وقبل أن نبدأ يعني نذكر أنفسنا وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني وإحنا بنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحاول نحن نستحضر نية طيبة إن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمدرسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على الجميع أن كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الحكمة وهذا نور النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم، ويعني كلمات بسيطة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تضيء الحياة وتغير كثير من العلاقات وتغير كثير من المشاكل التي يعيشها الناس. الإنسان ممكن حياته تختلف تماما لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات بسيطة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجمل بسيطة من جمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها معاني عظيمة وفيها معاني جليلة. توقفنا في الحديث السابق، الحديث 26، واليوم نبدأ مع الحديث جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث 40 النووية، البر وحسن الخلق، الحديث 27، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه، وابصة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هنا الإمام النووي ذكر حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديثين من أحاديث الجميلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تجمع معاني عظيمة جدا، يعني تنير هذه الحياة وتغير هذه الحياة، تغير العلاقات وتغير التصرفات وتغير الأفكار وتغير الحياة من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع أصحابه صلى الله عليه وسلم عن معنى من المعاني العظيمة، معنى البر. والبر كما لا يخفى عليكم، وقبل ما اتكلم عن معنى البر الذي وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه والذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لكم بس ثواب الأبرار. ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. ربنا سبحانه وتعالى مدح الأبرار وقال إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. البر معنى من المعاني العظيمة، معنى جامع من المعاني الشرعية الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك به. يعني صحيفة حسنات الأبرار في غاية الاتساع. الأبرار فاهمين الدين بمفهوم أوسع كتير من 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 كثير من الناس، يعني صدورهم واسعة لكثير من العبادات، وعقولهم كبيرة لاستيعاب كثير من المعاني، نفوسهم واعية، أعمالهم زاكية، ناس عندها دماغ مختلفة تماما عن كثير مما يظنه الناس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى وضح معنى من معاني البر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا معاني البر وعلمنا إيه هو البر. يعني عارفين لما علماء اليهود كانوا بيتكلموا مع الناس المسلمين فيقول له والله انت دينك كويس، انا رأي انك تخليك على اللي انت فيه دوت وتخليك متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء يهود نفسهم لا يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما بيقولوا للناس خليكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا على ما انتم عليه، وهم بانفسهم لا يفعلون ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى عتب على علماء اليهود وعلى اليهود الذين وربنا سبحانه وتعالى الذين رفضوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا إيه؟ راحوا قالوا للناس تحملوا أنتم الدين. عارفين الناس اللي بتقولك أنا عايزك تحكم بالشرع، طب أنت بتحكم بالشرع في بيتك؟ لا، احنا عايزين الناس تحكم الدين، طب أنت بتحكم الدين في خلافاتك؟ لا، احنا عايزين الناس تحمل هم الدين، طب أنت بتحمل هم الدين؟ لا، هو عايش حياته بكل ما يملك من الحياة، بكل ملذات الحياة، بكل شهواته وأهوائه، وبعدين يقولك إيه لازم الناس تتغير. هو ناس هتغير وانت ما بتتغيرش. ربنا سبحانه وتعالى عتب على علماء اليهود عدم فهمهم للبر، او ان هم بيأمروا بالبر ولا يفعلون البر. يبقى اول معنى قبل ما نتكلم على معنى البر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الابرار في نعيم، وذكر ان الابرار لهم مكانة عالية، وذكر ان صحيفة الابرار صحيفة مليئة بالحسنات. وربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدعي، هو سبحانه ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدعي وان هو يقول وتوفنا مع الابرار. تخيلوا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ان ربنا يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتوفى يعني يموت ويكون مع الابرار. البر ده مسألة عالية جدا جدا، يقولوا اسم جامع لكل ابواب الخير، اللي هو حديث في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، يعني الذين لا يكتب عليهم سيئات، اللي هو بيقولوا فاغفر لنا ذنوبنا، يقولوا يا رب احنا ناس امنا بنبيك وامنا بكتابك ولكن لنا ذنوب، فاغفر لنا هذه الذنوب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا رب لا سيئة لنا، توفنا مع الابرار، يعني الذين لا يكتب عليهم سيئات، اللي هو ناس سمت هممهم عن مستحقرات وسفاسف الامور في قلوبهم ينابيع الحكمة، فتركوا شهوات الدنيا وانطلقوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ان الابرار بيشربوا من كأس كان مزاجها كافورة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم هنا في هذا الحديث بيقول البر حسن الخلق، وحديث الآخر حديث وبصة إن النبي صلى الله عليه وسلم وبصة ده كان رجل جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في سنة 9 جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، هو بيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإسم إلا سألته عنه. وحول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه، يعني في مجموعة من الناس حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي اسمه وبصة جاء من بعيد، جاي يعمل إيه؟ جاي يسأل عن إيه؟ يسأل عن أبواب الخير، يسأل عن البر. فقال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه يستفتونه، فجعلت أتخطاهم، فقالوا إليك يا وبصة عن رسول الله. هم هو بيقول أنا قاعد أمشي وعايز أوصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهم إيه يقولوا إليك يا وبصة عن رسول الله. قال وأنا أقول دعوني، وهو بيقول لهم اتركوني. النبي عليه السلام واقف والناس حواليه بيسألوه، وبعدين فجأة لقى واحد بيقول دعوني، والناس بتحاول تتزاحم، وهو بيحاول يزاحم عشان يدخل، يريد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يبقى في الصف الأول، عايز يسأل. فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا وبصة. النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ هاتوا وبصة. فاذنوا يا وبصة، قال له قرب يا وبصة، فاقترب وبصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنوا يا وبصة، اذنوا يا وبصة، لحد ما قرب وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، لحد ما قعد. وشوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لرجل السائل اللي جاي من بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويقول له تعالى تعالى، وهو جاي من بعيد يقول له بس تعالى. فياتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ قال له أقول لك أنا ولا تسأل أنت؟ قال له لا أخبرني يا رسول الله. فقال جئت تسألني عن البر والإسم؟ قال له أنت جاي تسأل عن البر والإسم صح؟ فقال نعم يا قال قلت نعم. فجمع أنابيله فجعل ينكد بهن في صدري. نوع سلام حط إيده على صدر وابصة وقال يا وابصة استفتي قلبك واستفتي نفسك، استفتي قلبك واستفتي نفسك، استفتي قلبك واستفتي نفسك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة، الحديث الخاص لوابصة، هنتكلم عن معنى هذا الحديث. لكن عموما خلينا أول نقطة نتكلم فيها إن الأبرار في نعيم، إن ثواب الأبرار، إن صحيفة الأبرار في منازل عالية في عليين، وما أدراك ما عليون، صحائف الأبرار في درجات متصاعدة. والبر هو اسم جامع لكل أبواب الخير، وهنتكلم الآن عن معنى البر. لكن ثواب البر رهيب عظيم كبير، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يحض الناس على أن يدعو، الناس تدعي وتقول وتوفنا مع الأبرار، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى من فوائد الحديث النهاردة أن احنا نتعلم نقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إن احنا ندعي ونقول يا رب توفنا مع الأبرار، يا رب دخلنا الجنة، عارفين يا رب لا تجعلني في القوم الظالمين، انك انا يا رب مش عايز ابقى مع الظالمين، يا رب ابعدني عن الظلم، ابعدني عن الشرك، ابعدني عن كل من كفر بك وكل من استرأ عليك، يا رب خليني مع المؤمنين وتوفنا مع الأبرار. يبقى ده من الفوائد الجميلة لهذا الحديث، حديث من الآيات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حض بها الناس على مسألة البر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هنا يقولوا يعني ايه لن تنالوا البر؟ يعني قالوا لن تنالوا الجنة، ده قول ابن عباس، وقيل لن تنالوا التقوى، يعني انت مش هتعرف تبقى تقي حتى تنفق مما تحب. ان يا جماعة في ناس متخيلة ان الدين سهل، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عشان تنال درجات الدين العالية، عشان يبقى كتاب صحيفتك في عليين، عشان تبقى اللي بيتلقى الصحيفة العالية هي يشهده المقربون، ان الملائكة هي التي تصعد وتشهد صحيفة اعمالك، وانك تبقى في درجات عالية من الجنة محتاج انك تنفق. قيل تنفق مما تحب، قيل تنفق يعني تنفق الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، وده قول ابن عباس، وقيل تنفق الصدقة المستحبة انك انت تنفق في كل وقت تنفق، وقيل تنفق مش معناها صدقات وفلوس بس، معناها انك تنفق من وقتك وتنفق من عمرك وتنفق من مالك، وده قول الحسن، انك جميع النفقات. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا الدرجات العالية من الجنة، او لن تنالوا التقوى، او لن تنالوا طاعة الله، عارفين اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر سيره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إنك لو عايز تيسر للطاعة، لو عايز ربنا يسهل لك الطاعة، لازم تنفق مما تحب، لازم تيجي على راحتك، لازم تيجي على أكلك وشربك ونومك وشهواتك وأهوائك، لازم تيجي على حاجات أنت بتحبها في الدنيا وتتركها لله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة، أو لن تنالوا الطاعة، أو لن تنالوا التقوى، أو لن تنالوا أنواع الخير. ان في واحد يقول لك انا نفسي اكون من رواد تكبيرة الاحرام، انا نفسي اكون من اهل الصيام والقيام، انا نفسي اكون من اهل الانفاق، انا نفسي اكون من اهل المساجد. فربنا بيقول عشان يفتح لك باب من ابواب الخير، وده معنى عظيم يا جماعة من معاني الدين، انك عشان يفتح لك باب من ابواب الخير محتاج انك انت تقدم مما تحب، انك تنفق مما تحب. انت بتحب ايه؟ ايه الحاجة اللي انت بتحبها؟ انفقها لله سبحانه وتعالى، ربنا يفتح على قلبك من انواع الحكمة ونبيع الحكمة وابواب الطاعات الكثيرة. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى البر ثوابه عظيم، بل ان الله سبحانه وتعالى عبر عن الجنة بالبر، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يأمر الصحابة ان هو يدعي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي وان الصحابة يدعو بان هم يقولوا توفنا مع الابرار. طيب ايه معنى البر؟ هل معنى البر ان احنا نصلي فقط، ولا في معنى اخر من معاني البر محتاجين ان احنا نفهمه؟ يعني هل معنى البر مجرد العبادة ولا هناك معنى عظيم من معاني البر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول البر مش انك انت تقعد تلف يمين وشمال. قيل ان هذه نزلت في المسلمين، يعني ان المسلمين ربنا بيقول لهم ان البر مش معناه عبادة فقط، مش معناه صلاة فقط، انما هناك معنى عظيم اخر من معاني البر. وهنا ده معنى عايزين ننطلق منه يا جماعة، معنى ان انت لك في كل لله في كل وقت عبادة، انك انت مهما كان البلاء عندك ومهما كانت المشاكل عندك ومهما كان الامتحانات انت ايضا لك في ذلك عبادة. احيانا يكون عبادتك الصبر، واحيانا يكون عبادتك الحلم، واحيانا يكون عبادتك حسن الخلق، واحيانا تكون عبادتك بين الوالدين، واحيانا تكون عبادتك الانفاق، احيانا تكون عبادتك الصمت، واحيانا تكون عبادتك الكلام، احيانا تكون عبادتك الصلاة، واحيانا تكون عبادتك انك انت تغضب لله وانك انت تنهى عن المنكر. ان الموضوع محتاجين نوسع دماغنا في العبادة شوية، في الطاعة شوية. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، عايزين نوسع دماغنا في الطاعة. ان احنا ده لو على قول ان هي للمسلمين، ان هي الايه نزلت على في يقصد بها اهل الاسلام، يقصد بها اهل الاسلام، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في هذا يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ما تعتبروش ان الانسان اللي بيصلي كتير فقط هو ده الانسان اللي اهل هو ده اهل هو ده من الابرار، انما لا، في معنى اضافي اخر انك توسع علاقتك بالله سبحانه وتعالى، انك تدع الدين يدخل في حياتك كلها. ان هو لربنا بيقول ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر، ده حاجه ايه؟ حاجه قلبيه. والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه، والملائكه والكتاب والنبيين ده اركان الايمان، وبعد كده وممكن نراجع حديث الايمان وبيان الايمان عشان نفهم هذا المعنى، وبعد كده اللي هو الحديث الثالث في الاربعين النوويه، وبعد كده قال واتى المال على حبه اهل الانفاق، وبعد كده واحد بيحب المال ومع ذلك هو انفق المال، مش هو انفقه بس، ده هو اتى المال، يعني راح بنفسه. عارفين في واحد يقول لك ايه، انا هعدي خد الفلوس من عندي، لا، ربنا ما قالكش خلي الفقير يعدي ياخد الفلوس من عندك، ولا ان واحد يعدي عليك ياخد الفلوس، انت بنفسك، انت صاحب الفلوس، انت الغني، انت اللي بتروح تودي المال هناك. قال واتى المال على حبه ذوي القربى، انت اللي بتروح للقريب تديله الفلوس، انت اللي بتروح لليتيم تديله الفلوس، انت اللي بتروح للمسكين تديله الفلوس، انت اللي بتروح لابن السبيل تديله الفلوس. قال والسائلين وفي الرقاب، انت اللي بتروح للسائل تديله فلوس، اي حد بيسالك انت بتبحث عنه كانك انت بتدور عليه. اتى المال على حبه، مع انك بتحب المال، وربنا يعلم انك بتحب المال، لكنك انفقت المال لله سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيوسع لنا معاني البر، بيقول ان البر جزء منه في قلبك وجزء منه في انفاقك، في انك انت بتبذل من مالك لله سبحانه وتعالى. قال واقام الصلاة واتى الزكاة، وجزء من البر انك انت بتحسن علاقاتك بالله سبحانه وتعالى، فبتقيم عبادة ربنا سبحانه وتعالى اللي هو حسن الخلق بمعناه العام، اللي هو بمعنى انك تحسن الخلق خلق مع الله سبحانه وتعالى، وانك تحسن خلق مع الناس، وانك تحسن خلق مع نفسك. قال واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. ربنا سبحانه وتعالى جعل من معاني البر وفاء العهد. تتعجبوا وفاء العهد، يعني لما تقول كلمة تبقى قدها، لما تقول كلمة توفيها. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، واحد عند مواجهة العدو. طب هنا هيطلع واحد سؤال يقول هو يعني ينفع اغضب لله وينفع وجهي يحمر لله وينفع انهى عن المنكر؟ طب ما نهى عن المنكر ده في شده، طب ما انا لو غضبت لله، طب ما انا كده غضبان ويبان عليا ان انا وشي بدا يحصل فيه نوع من انواع التغيرات والناس شافت ملامح وشي وانا غضبان وانا غضبان لله، هل ده من سوء الخلق ولا من حسن الخلق؟ ربنا بيقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني ده من حسن الخلق. هنا معنى رابع من معاني هذا الحديث العظيم، ان احنا محتاجين ان احنا نضبط حسن الخلق بالضوابط الشرعية. ان كلمة حسن الخلق مش معناها انك انت تحسن الخلق بذوقك ولا برأيك ولا بهواك. في ناس يا جماعة الدين بالنسبة لها بالهوى، في ناس الدين بالنسبة لها بالرأي، في ناس الدين بالنسبة لها بالعقل، في ناس الدين بالنسبة لها بالذوق، اللي هو ايه، والله مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا، مش معقول ده على رأي، على قول ان 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 السنة هي باللي هي شايفاه او باللي هو شايفه بعقله. طب افرض انا عقلك قاصر، افرض انت عقلك ضعيف، اعمل لك ايه؟ واحد تاني شايف مثلا ان من الحسن، من حسن المعاملة مثلا ان هو يعمل حاجة، الحاجة دي حرام، واحد مثلا بيعزم عليه بكاس خمرة فبيقول لك ما ينفعش ارد ايده اصل كده هكسفه بجد والله، يعني انت شايف انه من الذوق انك تاخد كاس الخمرة، لا هنا ده مش حسن خلق. ان حسن الخلق ده مضبوط بضوابط الشرع، انك انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فبيتكلم عن الصدق، ان جماعة البر الصدق والتقوى، البر انك تصدق الله سبحانه وتعالى وانك تنضبط باوامر الشرع، الصدق انك انت تعمل لله سبحانه وتعالى وانت لا ترجو الى الله سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبك الى الله سبحانه وتعالى، الصدق انك انت ما تهتمش قوي بنظر الناس قدر ما تهتم انك انت همتك واحدة، همتك هي رضا الله سبحانه وتعالى، ان الهمة جمعت على الله سبحانه وتعالى. عارفين في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لما راحوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هو ايه احنا بنشوف الهلال بيصغر وبعد كده بيكبر وبعد كده بيبقى عامل زي القمر بدر وبعد كده يرجع يصغر تاني، هي ايه الحكمة ان ربنا خلق القمر له دورة حياة كده؟ قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ربنا هنا يعرف البر مرة أخرى، قال لهم البر مش انك تقعد تعمل لي مظاهر، في ناس بتخترع يا جماعة بتخترع مظاهر معينة من مظاهر التعظيم وبعدين يقولك ايه أصل ده من حب، اصل ده من التعظيم، عارفين زي مثلا اللي بيروح عند قبر مثلا من مقابر رجل من الصالحين ويروح يسجد هناك او يقصد ذلك القبر للتبرك، فتقول له هو ايه اللي انت بتقوله، ما ينفعش انك تعمل ده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ألا وأني أنهاكم عن ذلك لا تتخذوا قبري عيدا، نبع صلمناها إن إحنا نعيد، يعني عندنا العيد، العيد ده اللي بيعود كل سنة إن إحنا نعيد عند قبره ولا نحتفل بهذا ولا يقصد القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من مشى على الأرض. فيقول لك يعني انت بتحبش النبي، تقول له ايه علاقه ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم باللي انت بتقوله، الذي تقوله انت هو مخالفه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا واني انهاكم عن هذا الا واني انهاكم. يقول لك يعني انت ما بتعظمش اولياء الله الصالحين، قول له والله انا بعظم اولياء الله الصالحين واعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ما تقوله اصلا له علاقه لا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتعظيم اولياء الله الصالحين، انما هذا اختراع انت اخترعته. ان كان العرب زمان كان يقولك انا ما ينفعش ادخل المدينة وما ينفعش اجي من عمرة وانا عاطي ظهري للكعبة، فكانوا يدخلوا المدينة منين؟ يدخلوا المدينة بظهورهم، يعني جايين من العمرة يقولك يدخل المدينة يدخل بيته بايه؟ بظهره. ليه؟ عشان ما يعطيش ظهره المكة. فقال الله سبحانه وتعالى وليس البر، قال وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. ان مين قالك ان ده البر؟ مين قالك ان ده هو الدين؟ مين قالك ان دي العبادة؟ عارفين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، واحد اخترع قالك احنا الصح ان احنا نتراهب لله، فالنبي عصام قال ألا وأني أخشاكم لله وأتقاكم له، ألا وأني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. مين قالك انك انت تخترع عبادة لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا معنى البر منضبط بالشرع اللي هو حسن الخلق، الحسن ده الحسن الذي يقول الله سبحانه وتعالى أنه حسن، لأن في تحسين عقلي وفي تحسين ذوقي وفي تحسين هوى، يعني واحد شايف مثلا ان هو بيحب مثلا السجاير فأقول لك والله أنا مش شايف إن السجاير حرام، فتقول له حضرتك شايف ومش شايف، انا بكلمك على الحلال والحرام، ده مصدره التشريع، مصدره الله سبحانه وتعالى، مصدره كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حضرتك شايف وانا شايف وهوايا وهواك ورأي ورأيك، دي مسألة مالهاش علاقة بالحلال والحرام، دي مسألة اسمها رأيي، اسمها هوايا، اسمها شهوتي، اسمها حاجة انا بحبها. في واحدة بتحب الاغاني فتقول لك لا الاغاني حلال، تقول لها حضرتك حلال بايه؟ تقول لك اصل انا بحبها. مش فاهم يعني هو الحلال اللي انت بتحبيه، طب حضرتك ايه بقى الحرام اللي انت بتكرهيه عشان نعرف ايه الحرام؟ ان يا جماعه ان هنا الحديث بيعلمنا معنى عظيم من معاني الشرع، ان احنا ننضبط في حتى في كلمه حسن الخلق. واحد يقول لك انا هروح اهني مثلا النصارى في الكريسماس، فتقول له لا ما تهنيش النصارى في الكريسماس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ونهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في المدينه وكان في عيد الكريسماس ايام النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى الصحابه وربنا قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال وهدا ان دعوا للرحمن ولدا، ونزلت ايات كثيره تكلم عن لكل جعلنا من سكنهم ناسكوه اعياد المشركين، وقال اذا مروا باللغو مر كرامه، فقال ان هذا اعياد المشركين وان اعياد اليهود والنصارى. النبي عليه السلام قال ان لكل قوم عيد، ونهى الصحابه ان هم يحتفلوا بالاعياد الاجتماعيه، وقال لقد ابدلكم الله خير منهما الفطر والاضحى. يقول لك هو من الذوق، من الذوق ان انا لما واحد يقول لي حاجه اقول له لا، هو من الذوق انه مش هو بيقول لي في العيد بتاعي كل سنه طيب يبقى لازم اقول له في العيد ده. يا حبيبي هي الموضوع مش موضوع ذوق وموضوع هوى وموضوع احسان في المطلق، انما كل حاجه منضبطه بالضوابط الشرعيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا معنى البر. ايه معنى البر؟ قال وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا البر في قلبك، قالوا البر انك انت تبقى عارف انك انت بتتقي لربنا سبحانه وتعالى، انك بتخاف من امر الله سبحانه وتعالى، انك بتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، البر انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، البر انك تراقب الله سبحانه وتعالى، البر انك تنضبط باوامر الله سبحانه وتعالى، البر انك تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى وفق ما اراد الله سبحانه وتعالى، ان مش وفق هواك ولا وفق مجتمعك ولا وفق الحاجه اللي انت تربيت عليها، انك انت تغير نفسيتك وتغير نفسك وفق مراد الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى فيكم مما تحبون، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا جماعه لو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا شيلوا الجبل واحنا ما نقدرش ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كده كلفنا ما لا نسع. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، وما دام ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نغير نفوسنا يبقى احنا نفوسنا قابله للتغيير. ما حدش يقول انا نفسي صعبه ان انا اغيرها، كلنا ممكن نتغير ونتغير للاحسن، كلنا ممكن نغير حاجات كتير جدا في حياتنا لو احنا اردنا ذلك. وعشان نغير لازم نعرف احنا واقفين فين وعايزين نغير نبقى فين، عايزين نغير الكذب لصدق، عايزين نغير النفاق الى اخلاص، عايزين نغير الجهل للعلم، عايزين نغير الكسل الى نشاط، عايزين نغير ترك العباده الى قوه عباده، عايزين نغير سوء الخلق الى حسن الخلق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا معنى من معاني البر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك لاصحابه ويقول له البر حسن الخلق. قال له انك انت عشان تبقى بر، عشان تنال هذه الدرجه، لابد ان تنضبط بضوابط الشرع، انك تحسن خلقك مع الناس، انك انت تتعامل مع الناس. فتكلم عن مظاهر البر، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال البر أن ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر عبادات كثيره، عباده قلبيه، صلاه، زكاه، انفاق، الوفاء بالعهد، الصبر في ملاقات العدو. قال ان ده كله من معاني البر، وفي الاخر يتكلم عن قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون، اتكلم على الصدق والتقوى. وفي الايه الاخرى في البقره ربنا سبحانه وتعالى على المظاهر البر مش مخترعة، مش انك انت كل واحد طلبت معاه يخترع مظهر من مظاهر التعظيم ولا مظهر من مظاهر البر ويقول لك اصل انا بعظم البيت. بتعظم البيت ازاي؟ عارفين زمان العرب كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يقول لك احنا ما ينفعش ان احنا نطوف في بالبيت بالكعبة يعني في ثياب عصينا فيها الله. طب نعمل ايه بقى؟ عارفين كانوا بيعملوا يا جماعة؟ كانوا بيقلعوا وبيمشوا عريانين. تخيلوا رجالة ونساء ماشيين عريانين، تقول له ايه يا ابني اللي عمل ده؟ ايه اللي خلاك تعمل ده؟ ازاي انت يا ست انت تمشي عريانه وسط رجاله كده؟ تقول لك ما انا هعمل ايه؟ ما اصل انا الثياب اللي انا جايه بيها من بلدنا كلها عصيت فيها ربنا، وانا ما ينفعش اطوف بالبيت في ثياب عصيت فيها الله، تقومي تقلعي تقلعي قدام الرجاله تقول لك والله انا مش مسامحه في اي حد يبص عليا. بيخترعوا مظاهر للتعظيم، هذه المظاهر لم ياذن فيها الله. قال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سيبك من المظاهر وسيبك من الحركات وسيبك انك تقعد تقول لي كلمتين. عارفين لما واحد يدخل يقول له والله ايه في كلام كده معين كده، يقول له لما تقول له لما يقول لك مش عارف ايه تقول له ايه، ولما يقول لك ايه تقول له ايه، في كلمتين كده دايما الناس تقولهم، فلما الناس دي تقولهم من مظاهر الدين يبقى كده انت بتاع دين. لا يا جماعه، الدين انك انت تمتثل اوامر الله سبحانه وتعالى، ان يكون في قلبك تقوى لله سبحانه وتعالى، انك تبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى، انك تدور على امر الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر بحسن الخلق، وربنا سبحانه وتعالى عرف البر بانه من اتقى، وعرف البر بانه مظاهر معينه. هل في خلاف هنا ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والايتين اللي عرفوا البر؟ لا، ما فيش خلاف مطلقا، انما يعبر عن البر. احنا قلنا البر هو اسم جامع لكل افعال الخير، يعني ليس الفعل المرضي في تزكيه النفس اللي الناس عايزاها زي البر في تغذية البدن، ان هو انك تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. عارفين لما اليهود قالوا احنا اهل العلم واحنا اهل الدين واحنا اهل الفهم، وبعدين طلعت النصارى قالوا لا اليهود دول محرفين ويلبسون الحق يلبسون الحق بالباطل ويغيروا الدين، واحنا اهل البر ودول كانوا يصلون الى المشرق ودول كانوا يصلون الى المغرب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى على القول الثاني: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ان البر مش كلام، ان الابرار والجنه وهذه الدرجات العلى لن ينالها احد بالكلام، انما بالانفاق، انما بالبذل لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه قال: البر حسن الخلق، والاثم ما حك في نفسك وكريت ان يطلع عليه الناس. قال له المظهر من مظاهر البر، مظهر من مظاهر البر انك انت تكون علاقتك بالناس علاقة طيبة، علاقتك بالناس علاقة طيبة. احنا اتكلمنا عن حسن الخلق قبل كده، وقال بذل الندى وكف الاذى والصبر على الاذى وطلاقة الوجه، انك انت تبذل اخيك. عارفين يعني ايه انك تبذل اخيك؟ يعني تجيب اخيك في معاملة الناس، تجيب اخيك في المعاملة الحسنة مع الناس، انك انت تحاول انك انت تبذل قدر استطاعتك عشان ما تندمش. الحاجة التانية كف الاذى، كف الاذى يعني انك تبعد اذاك عن الناس، وانك انت تتحمل الاذى من الناس. قال: والصبر على الاذى، قال: وطلاقة الوجه. ربنا سبحانه وتعالى جماعة امرنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى ربنا حضنا على البر وامرنا ان احنا، قال ان الابرار لفي نعيم، وربنا سبحانه وتعالى وقال ان كتاب كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون. يبقى ده حض على البر، وربنا امرنا ان احنا ندعي ونقول وتوفنا مع الابرار، وبعد كده ربنا علمنا ايه معنى البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر ان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابواب. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده تكلمنا سبحانه وتعالى على ان احنا نتعاون على البر، يعني نتعاون على كل انواع الخير، يعني كل انواع الخير، يعني جلسه فيها ايمان تعاونوا فيها. البر من امن بالله واليوم الاخر، تحاول انك انت تجلس جلسات إيمانية تزود فيها إيمانك، جلسة بتتكلم عن الله، بتتكلم عن الملائكة، بتتكلم عن الكتاب، بتحاول تفهم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، بتحاول تفهم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على انك انت تحضر هذا المجلس البر، تعاون على البر. يعني ايه تعاون؟ يعني يعين بعضكم بعضا. الانسان بنفسه ضعيف، لكن الانسان لما يتعاون مع الناس ربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول ويكتب له المساعدة. قال: تعاونوا على البر والتقوى. الإنسان يتعاون على البر، يتعاون على البر ويتعاون على التقوى، يعني يتعاون على مظاهر البر، يتعاون على حسن الخلق، ويتعاون على مظاهر الايه؟ على مظاهر الدين، يتعاون على ان قلبه يزداد، ويتعاون على ان جوارحه تنقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا نتعاون على البر، وأمرنا أن احنا نتعاون على التقوى، ونهانا أن احنا نتعاون على الإثم والعدوان. طب إيه الإثم؟ قال: الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهنا
تعالوا ننتقل للجزء الاخر من الحديث. يبقى احنا اتكلمنا في الجزء الاول من الحديث في مسألة البر، اتكلمنا على فضل البر، اتكلمنا على ثواب البر، واتكلمنا على معنى البر، وقلنا ان هو اسم له معنيين، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص حسن الخلق، وقلنا حسن الخلق ده ممكن يكون مع الناس، ده بالمعنى الخاص، وممكن يكون حسن الخلق بمعنى العام ان هو بيتكلم في كل ابواب الخير، وحسن الخلق مع الله في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وامتثال امر الله وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى واتباع كلام الله سبحانه وتعالى. وبعدين اتكلمنا والمعنى الاخر المعنى العام اللي هو المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفه في سورة البقرة، اللي هو من امن بالله واليوم الاخر والكتاب وآتى الكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والى اخر الآية. طيب ده المعنى العام للبر. وبعدين اتكلمنا على مسألة ضبط حسن الخلق، ان حسن الخلق مش ضبط الهوى ولا ضبط الذوق ولا ضبط اراء المجتمع ولا ضبط رأي الساسة ولا رأي الاغنياء، انما حسن الخلق ضبطه الشرع. ان احيانا بيكون النهي عن المنكر من حسن الخلق طبعا، احيانا الغضب لله من حسن الخلق طبعا، احيانا انك انت بتتعامل بقوة وشدة ده من حسن الخلق طبعا، لما واحد يكون بيظلم واحد وانت بتقفله وتقول له اتق الله وبتمنع هذا الظلم، هل ده من حسن الخلق؟ ده من حسن الخلق. يبقى حسن الخلق مش بالذوق، وحسن الخلق ده بضوابط الشرع. يبقى كلمة حسن هنا المقصودة التي هي حسنة في نظر الشرع، التي هي حسنة عند الله سبحانه وتعالى، التي لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. لان كلمة حسن الخلق عادي جدا ان ممكن واحد يكون بيزني مع واحده فتقول له انت بتعمل كده ليه، يقول لك يا عمي ده هي كانت زعلانه وانا كنت بصالحها. واحد بيشرب خمره تقول له انت ايه اللي خلاك كده، يقول لك اصل صاحبي عزم عليا، يعني يديك ان انا اكسفه. لا، ده مش حسن خلق، ده سوء خلق. ان واحد بيعق امه عشان خاطر اصحابه فتقول له انت ازاي تعمل ده، يقول لك يعني اصحابي يزعلوا. ان هو هنا مش حسن خلق، ان حسن خلق. وطبعا من أعظم المعاني الشرعية، وإحنا كنا اتكلمنا في حديث أو في درس برا بوالديه في هذا المعنى، بر الوالدين. إن دايما يذكر البر مع الوالدين. ليه؟ لأن حسن الخلق مع الوالدين من أعظم الأمور الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: والاسم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني الاسم إيه بقى؟ الاسم ده اللي هو الحاجة الإيه؟ الذنب. قال له الذنب ده اللي هو ايه بقى؟ الحاجة اللي الشرع نهى عنها، اللي هو كلمة جميعة لجميع افعال الشر. يعني كل حاجة انت خالفت فيها كلام الله سبحانه وتعالى وخالفت فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، ده انت كده اسمه ايه؟ اسمه اثم. الاسم قال: والاسم ما حكى في صدرك، حاجة انت جواك حسيت بيها. ده ايه ده يا جماعة؟ ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعلمنا اياه من هذا الحديث؟ بيقول له في معنى من معاني انت ممكن ما تاخدش بالك منه، انا الفت اليك انتباه. ايه النبي عصام يريد ان يلفت انتباهنا الى ايه؟ يلفت انتباهنا الى ان النفوس السوية، نفوس المؤمنين بتشعر بالذنب. قال: والاسم ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. طيب الحديث ده لو انا سبته مطلق كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي في واحد مثلا صحى الصبح وقال لاصحابه: على فكره يا اولاد انا عايز احكي لكم على قصه كده، انا امبارح قلبت كذا وكذا وكذا وهو حرام يعني بيسرق، وعملت كذا وكذا وهو مش كاره ان الناس تطلع على ذلك، وهو ده ذنب عظيم وهو لم يكره ان يطلع عليه الناس. واحد تاني شرب خمره او راح صاحب بنت مثلا ما كانش عارف صاحبها، او عمل معصية كبيرة، او ضحك على واحد، او تعامل بربا في مسألة معينة وكسب فلوس كتير وقام رايح قال الناس بهذا. واحدة فعلت معصية كبيرة وقامت مصورة نفسها وقامت عارضة نفسها على مواقع التواصل وتقول لك انا ده مش ذنب. ليه؟ ما انا لا اكره، انا ما عنديش اي مشكلة ان هو يطلع عليه الناس، ده انا بعمله قدام الناس كلها هنا. فهنا يبقى الحديث ده مش مطلق، الحديث ده له ضوابط. العكس بقى على الناحية الأخرى، يعترض على هذا المقطع من الحديث أيضا واحد مؤمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو يكره أن يطلع عليه الناس بهذه الصدقة. هل ده ذنب؟ يعني هل أن الراجل لما كره أن يطلع عليه الناس ده ذنب؟ راجل صلى في جوف الليل ركعتين وهو يكره أن يطلع عليه الناس من شدة إخلاصه، هل ده ذنب؟ عشان كده يقولوا أن الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ده بعد استيفاء الأسباب الشرعية، يعني ده بعد ما تعرف الحلال فين والحرام فين. الإثم ما حكى في نفسك من الآثام لا من الطاعات. يبقى في ضابطين لفهم هذا المقطع من الحديث. الضابط الأول الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس من الآثام. الآثام دي عرفها منين؟ عرفها بالضوابط الشرعية، عرفها بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش عرفها بالذوق ولا بالعقل ولا بالهوى ولا بالدماغ ولا برأي الناس ولا برأي المجتمع ولا بالعادات ولا التقاليد ولا إن وجدنا أباءنا على أمة ولا إن على أثرهم مقتدون ولا إن على أثرهم مهتدون ولا إن الناس كلها بتعمل كده واشمعنى أنا ما أعملش كده، ولا كل العادات والتقاليد والأفكار والتصورات اللي الناس بالنسبة لها ممكن تعتبرها من شدة رسوخها في المجتمع أن هي ده الشرع. لا، الشرع منضبط بالوحي، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، منه المنطلق وإليه الإيه؟ وإليه المعيار، إن إحنا بنتحاسب على أخلاقنا وأفكارنا وتصوراتنا ورؤياتنا ورؤانا ومعاملاتنا وتضحياتنا على الشرع. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والإسم يعني الذنب ما حكى في صدرك، يعني أنت رحت سألت شيخ عن مسألة شرعية، أنت قعدت تذاكر في مسألة شرعية، عرفت الآيات فيها والأحاديث فيها، عرفت كلام الفقهاء فيها، عرفت أقوال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبعد ذلك أنت في معطى من المعطيات لا يعلمه أحد إلا أنت والله. فيش حاجة في حاجة كده، عارفين واحد بيروح يسأل سؤال ممكن يدي معطيات للشيخ، هذا المعطى اللي هو أعطاه للشيخ الشيخ يفتيله، لكن هو بينه وبين نفسه عارف إن ده مش من حقه. عشان كده هنا نوع سام بيقول له، قال له خلي عندك بعد ما تسأل وتستوفي الأسباب الشرعية، بعد ما تعرف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما تعرض كلامك على أقوال على الدين ونصوص الدين اللي هو قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنك تروح تسأل أهل الذكر في باب من أبواب، وبعد ذلك إذا وجدت مع إنك أنت خدت فتوى عظيمة في باب معين من الأبواب، سألت سؤال والشيخ أفتلك يعني إجابة جميلة من الإجابات اللي أنت ممكن فيها ساعة، بس أنت جوه نفسك حاسس إن في حاجة غلط، حاسس إن لا ده مش حقي، حاسس إن في حاجة لا بيني وبربنا لا أنا مفروض أترك ده، حاسس إن الموضوع فيه شبهة، أنت مش مطمئن مع إن الفتوى جاية لك إن هي صحيحة، هنا تعمل إيه؟ قال الإثم، قال له اللي أنت بتقوله ده هذا ذنب. قال الإثم ما حكى في صدرك، يعني بعد استيفاء الأوامر الشرعية، بعد استيفاء النصوص الشرعية، بعد معرفة الحلال والحرام من مصادر الشرعية، لأن إحنا مش متعبدين بمسألة النفس، لأن ربنا سبحانه وتعالى عتب على علماء اليهود وعلى علماء بني إسرائيل لما شرعوا للناس بالأهواء، وربنا سبحانه وتعالى عتب على الذين يتبعون نفوسهم وأهواءهم، وربنا سبحانه وتعالى عتب على من يترك نفسه، يعني قال ومن أضل من اتبع هواه، وربنا سبحانه وتعالى قال قد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففكرة إن الحديث هنا الإثم ما حكى في نفسك مطلقا، لا هو مش مطلقا، لا ده مضبوط بضوابط النصوص الوحي ومعرفة الشرع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ، قال له يا معاذ اذهب إلى اليمن، إنما أصلا بعث معاذ حاكما على اليمن وعالما ومفتيا قاضيا، فقال بما تفتي الناس؟ قال أفتيهم بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد في ذلك رأيي. هنا هو ده بقى اللي نبي صلى الله عليه وسلم بيقول، إن هنا بعد ما معاذ استفتى، بعد ما معاذ عرض الفتوى على كلام الله وملقاش نص فيها، وعرض الفتوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وملقاش فيها نص، وبعد ما عرض الفتوى على الصحابة وملقاش عندهم حاجة، هنا تطمئن إليه نفسه بعد استيفاء الأسباب الشرعية في معرفة الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات. ممكن يكون مع أنك أنت عندك علم كبير، لكن في أمر من الأمور أنت حاس أن فيه وأنت بتستفتي فيه نفسك أو أنت بتفكر فيه، في هوا جواك، في حتة جواك كده، مع أن أنت ممكن تكون بتفتي الناس، لكن في حته جواك كده معينه بتحب حاجه معينه فعايزه تبقى حلال. عشان كده لما يكون كل ما بيزداد ايمانك كل ما بيزداد ورعك كل ما بيزداد تقواك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي قال الاسم ما حاك في نفسك، يعني حاجه جوه نفسك انت بتحدثك بها نفسك. والمعنى الاخر من الاسم ان حاجه انك تكره ان يطلع عليها الناس، يبقى حاجه داخليه وحاجه خارجيه. الحاجه الداخليه جوه نفسك بعد استيفاء الاسباب الشرعيه، والحاجه الخارجيه حاجه تكره ان يطلع عليها الناس. طب ما في واحد لا يكره ان يطلع الناس على المعصيه، في واحد مجاهر بالمعصيه، يعني في واحد بيطلع يقول لك انا زنيت امبارح ويحكي القصص لاصحابه على قصص الزنا، في واحد بيظلم ويحكي لاصحابه على قصص الظلم وكانه هو كده انسان قوي ويعني بيعرف يعني بيعمل كل حاجه، في واحده بتزني، في واحده بتشرب خمره وبتطلع تحكي لصاحبتها على ان هي فعلت كذا وكذا، في واحد بيسرق من ابوه وبيطلع يحكي لاصحابه على بطولاته اللي هو بيظنها بطولات وهي من الاسام. هو لا يكره ان يطلع عليه الناس. هنا عشان كده يقولوا ان المقطع ده من الحديث مضبوط بضوابط الشرع، ان هو يفهم في سياقه في سياق الشرع، ان الكلام مش في للمجاهر بالمعصية ولا للمخلص اللي بيكره ان يطلع عليه الناس ولا للي بيتعامل بمسائل بيفجر فيها بينه وبين نفسه ولا يعير اي انتباه ان الناس تعرف ذلك. يعني كتير من الناس اللي بتكفر وتنافق وبتفجر عادي ممكن تجاهر ولا تكره ان يطلع عليها الناس مطلقا، ومع ذلك هنا ده مش المقصود بالحديث، انما يفهم الحديث في سياقه اللي هو ما حكى في نفسك. يعني يبقى الضابط الاول لفهم هذا المقطع من الحديث، الضابط الاول ما حكى في نفسك من الاثام لا من الطاعات. الضابط الثاني لفهم هذا المقطع من الحديث ما حكى في نفسك بعد استيفاء الاسباب الشرعيه في معرفه الحلال والحرام من معرفه النصوص الشرعيه وسؤال اهل العلم في الباب الذي تريد. لو انت بقى بعد كل ده وسالت شيخ وقال لك حاجه وسالت شيخ تاني وقال لك حاجه تانيه، هنا النبي عصام بيقول لك ضابط نفسك مهم، ضابط بتاع نفسك مهم. الضابط اللي انت بتحس بيه في نفسك اللي هو بتستخير وبتحس ان انت لا انا مش هعمل ده، ليه؟ مع انه حلال بس انا مش حابب ان انا اعمله، مش حابب ان انا أعمله. طيب حديث قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم وعن وابصة بن بعبد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه معاملة جميلة قوي. إيه المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بها مع وابصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرب وابصة وهو جاي من بعيد ورحب به واعتبر سؤاله سؤال جميل، ونبي عصام هو اللي بدله قال له اسالك ولا تخبرني انت؟ وده من الـ من الـ من الـ من الاشياء المبهره ان دي حادثه عين. يعني الصحابي اللي جاي من بعيد ده وجاي في اخر حياه النبي عصام واخر طموحاته ان هو بس يشوف النبي صلى الله عليه وسلم او ممكن يكلمه كلمه من بعيد، يفاجئ ان النبي عصام بيقربه ويساله، مش بس كده يفاجئ انه نزل في شانه وحي، اما عارف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي او عارف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفراسة، انه فهم ان الراجل ده جاي يسأل عن ايه؟ عن جماع ابواب الخير، جاي يسأل عن الخير كله، جاي بيقول انا عايز اعرف كل ابواب الخير. وانظروا الى همة الصحابة، الصحابي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الخير كله، جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيقول انا اريد ان لا ادع شيئا من البر الا سألت عنه. ياه واحد جاي يسال، عارفين يا جماعه بنسال عن ايه؟ يقول له احنا دايما بنسال عن، يعني مش هقول استغفر الله العظيم لا اقصد دايما يعني، لكن كثير من الاسئله الان موجوده هو لو انا ما عملتش ده حرام ولا مش حرام؟ هو انا لو ما عملتش ده هو ده من الكبيره؟ هو ده منهي عنه؟ هو ده يعني في اجماع ان هو حرام ولا حرام نص نص؟ الراجل مش جاي يسال عن الحرام نص نص وفي اجماع انه حرام ولا لا، ولا انا لو عملت اخش النار ولا لا. الراجل جاي يسال عن جميع ابواب الخير. انظروا الى همم هؤلاء التي تعانق السماء، هي دي هو ده ان كتاب الابرار اللي فيه عليين ناس كتابها بيتصاعد، ناس كل يوم بتعمل عمل جديد، كل يوم بتعمل عمل صالح جديد، كل يوم بيخترع طاعه جديده، عنده فهم وادراك ان كل وقت من اوقات الدين، كل وقت من اوقات الحياه لله فيه عباده. ممكن يكون عبادتك دلوقتي انك تسكت، ممكن تكون عبادتك دلوقتي انك انت تلبس الحجاب، ممكن تكون عبادتك دلوقتي انك انت تنزل الان تروح لاختك تصالحها، ممكن تكون عبادتك الان انك انت تصالح جوزك، ممكن تكون في واحد يقول لك طب ما تصلي، اقول لك لا العباده الان انك تعملها انك انت ترد المصدمه، وهكذا انك انت لك في كل وقت عباده، انك تبقى فاهم البر بمفهومه الواسع اللي هو
مفهوم ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. انا بكلمكم على ان لو ان الايه في المسلمين يا جماعه اعظم الاعمال الصلاه، ومع ذلك ربنا بيقول ان الدين مش بس صلاه. اوعى تتخيل ان الدين بس صلاه وبعد كده انت بتصدم وبعد كده بتاخد مال يتيم وبعد كده انت بتسيء الخلق مع زوجتك ومع ابنائك، او انت سيئه الخلق مع زوجك وتقول لي يا صلاه بحفظ قران، اصل الشيخه بتاعتي قالت لي انت لازم تجودي حلو، تجودي حلو وتسيء الخلق مع زوجك، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ان البر هنا اسم جامع لكل ابواب الخير. الصحابي جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ابواب الخير ودماغه واسعه وبيفكر وصدره واسع وعشان كده هؤلاء في اعلى الدرجات في عليين، وما ادراك ما عليين، ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ان الكتاب بتاع الحسنات بتاع الراجل ده اللي بيشهده المقربون من الملائكه اللي بيصعد به الى السماء هي المقربون من الملائكه، ده كتابه بيفضل يرتفع ويرتفع ويرتفع في صعود مستمر. ليه؟ لأنه من الأبرار. قال عن وابصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ نبع سلم قال له أنت جاي تسأل يا وابصة؟ قال نعم. قلت نعم. قال استفتي قلبك. نبع سلم هنا قال لي وابصة إيه؟ قال له اسأل عن الحلال والحرام، وبعد ما تعرف الحلال والحرام هنا في مقدر محذوف. إيه هو؟ إن هو بيقول له بعد ما سألت مثلا سألت عمر فقال لك اعمل حاجة، وبعد كده سألت أبو بكر قال لك اعمل حاجة، والقولين ظاهرهم التعارض، اعمل ايه؟ قال له شوف قلبك رايح فين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل معيار من معايير لأهل التقوى. قال لك ان التقوى بتدل صاحبها على الخير. عارفين قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. واحد ربنا هداه بإيمانه، يعني هو لما بذل لله ولما ضحى لله لما أعطى واتقى ربنا سبحانه وتعالى هداه. عارفين والذين جاهدوا فينا، قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلانا وإن الله لمع المحسنين. لما تعب، لما ربنا سبحانه وتعالى وجد في قلبه أنه صادق وأنه يريد فعلا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى صنع الله له طريقه. الصادق يصنع الله له، كما قال شيخ الإسلام الصادق يصنع الله له. العبد يستفتي قلبه عندما يعدم المفتي الثقة الذي يعلم أنه يفتيه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عدم المفتي الثقة، إذا عدم الشيخ، إذا عدم العالم، فإنه لم يكن أمامه إلا الذين حاجة من اثنين، إما واحد يفتي بهواه بغير علم أو إن هو يستفتي قلبه. يعني أنا عارف إن فلان كذاب أو فلان بيع دينه أو فلان بيعطي الفتوى لمن يدفع أكثر أو فلان بيعطي الفتوى لأجل منصب. أنا قدامي حل من اثنين، إما إن أنا أستفتي قلبي وأبحث جهدي في طاعة الله سبحانه وتعالى لأنني عدمت الأسباب الشرعية، أو إن أنا أخسر كل الأسباب الشرعية وبعد ذلك أصبح الأمر علي أيضا فيه شبهة. بعد ما أخذت وسألت أنا حاسس إن في حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أهل التقوى يهديهم الله سبحانه وتعالى. فقال البر، قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأنت إليه النفس أي بعد استيفاء الأوامر الشرعية، واطمأن إليه القلب يعني بعد تحقيق التقوى. ولكن البر من اتقى، يعني واحد حقق التقوى وأراد رضا الله وحقق الأسباب الشرعية بنفسه، اجتهد وسأل وبحث، ثم بعد ذلك هو أيضا في قلبه يشعر أن هناك شبهة، هو أيضا ما زال فيه حيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك أنت في الفترة دي استخير وشوف قلبك مستريح لإيه وعمله. ليه؟ لأنه حقق التقوى في أنه يريد رضا الله، وحقق الأسباب في أن نفسه تنقاد، سأل بلسانه بجوارحه، سأل سمع بأذنه، بحث بعينيه، تفكر في الأعلم. عارفين الرجل الذي ذهب للعالم وقال أريد أن أتوب، ودله العالم على طريق التوبة وقال له طريق التوبة أنك أنت تشوف صحبة صالحة، قال له طريق التوبة انك تشوف صحبة صالحة. قال اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. قال له لو انت عايز طريق توبة شوف صحبة صالحة. هذا اخذ بالاسباب الشرعية فهداه الله سبحانه وتعالى بذلك. لما واحد بقى يقول لي استفتي قلبك وهو ويترك اهل العلم ويترك الدين ويترك نصوص الشرع ويقول لك اصلا قلبي مستريح لكذا، ما كانش حد غلب، يعني ما كل الناس هتستفتي قلوبها. هو انا عايز اقول لك ان ابليس ما مستفتي قلبه، ابليس يعصي الله ويفجر وهو شايف ان هو كده صح، ان الموضوع استفتي قلبك ده مش على اطلاقه، انما استفتي قلبك بعد استيفاء الاسباب الشرعيه. قال اذا اختلفت عليه الفتاوى فاحتار واضطرب بين اقوال المفتين فلم يعرف اي اقوالهم ارجح، فهذا يتحرى الصواب ما امكنه ويتقي الشبهات ويدع ما يريبه الا ما لا يريبه اذا كان مؤمنا ورعا لا يتبع الشهوات. فهنا يعرفه الله سبحانه وتعالى المعروف والمنكر بفطرته السليمه وبتقواه. لكن لو انا عندي مفتي حجة عنده علم وعنده تقوى، رجل يشهد له القاسي والداني بالعلم والتقوى، هنا مش معقول ان انا هترك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لاجل قلبي. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عتب الله على كل من ترك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هواه ولأجل قلبه ولأجل نفسه. لذلك مهم جدا يا جماعة لما نيجي نفهم الشرع ان احنا نضعه في سياقه. طبعا من الحاجات المستثنى في ذلك الرجل اللي عنده وسواس، يعني لو واحد عنده دايما وسواس وكل ما يعمل حاجة نفسه بتشككه فيها، فهنا ده مش هيستفتي قلبه، ده يشوف الشيخ قال له ايه او يشوف العالم قال له ايه او يشوف اهل الذكر في الباب اللي بيسأل فيه مين ويتبع الكلام وما يفكرش كتير، لان هذا امر ان ينتهي ولا ينشغل بالوسواس. يبقى في فهم معنى استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، يعني لو العالم افتاك بشيء، عارفين النبي عليه الصلاة والسلام وبها اختم لما جاءه رجل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قضيته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أحكم لأحدكم وهو ألحن بحجته من الآخر، أيما رجل قضيت له بشيء بغير وجه حق فإنما تكون له نار عليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا ممكن أفتي لك وأنت تروح تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم أفتالي، لكن أنت جوه قلبك عارف أن في معلومة أنت أخفتها محدش يعرفها إلا أنت، وهذه المعلومة كانت سبب في تغيير الحكم وخدت حكم وخلاص وقدام الناس كلها أنت خدت الحكم وأصبح لك حق بين يدي الناس، لكنك تعلم أن هذا الذي أخذته ليس من حقك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اوعى تفكر انك انت هتفر، لان اللي حكم بينك وبين خصمك النبي صلى الله عليه وسلم او قاضي مشهود له بالعدل، ده انت يوم القيامة كل حق اخدته وانت عارف ان ده حرام هتحاسب عليه يوم القيامة. قال وان افتاك الناس وافتوك، وان افتاك الناس وافتوك الاسم ما تحاكى في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك حتى لو فتوى الشيخ والعالم والقاضي والحاكم والرئيس بتديك حق وأنت تعلم أن هذا ليس من حقك فإياك أن تأخذه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ارتباط التقوى بالمعاملة، بيقولك أن كل ما بتكون تقواك لله أكثر كل ما بتعرف ايه الاحسن عند الله سبحانه وتعالى، ايه الافضل عند الله سبحانه وتعالى، ايه الارضى لله سبحانه وتعالى. اختم، في ناس يا جماعة عايشة حياتها بانها تبحث عن مرضات انفسها، يبحث عن رضا نفسه، يبحث عن تحقيق شهواته، وفي ناس عايشة حياتها بتبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى وتحاول ان تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. علينا ان نجتهد ان نتعلم كيف نرضي الله سبحانه وتعالى، وطريق رضا الله سبحانه وتعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبحث عن البر، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.